إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أفضل الصيام بعد فريضة شهر رمضان، وأنها في هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه وهو شهر الله المحرم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأضاف الله أضاف الشهر إلى الله عز وجل فقال شهر الله لبيان فضله ومكانته، فإن الله عز وجل لا يضيف إلى نفسه إلا أشرف مخلوقاته. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فسمي شهر الله لعظمه ومكانته وفضله. وقد استشكل بعض أهل العلم: كيف يكون أفضل الصيام في هذا الشهر مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصوم منه كثيرا، وكان يصوم أكثر شعبان؟ قال الحافظ النووي رحمه الله: إنما كان هذا في أول أمره، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذه الفضيلة، أو أنه كان في شهر الله المحرم ربما يشغل بما هو أعظم من ذلك كالسفر للجهاد والغزوات في سبيل الله تبارك وتعالى. وقوله أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أي الصيام في أكثره، وإلا فإن هناك من الصيام ما هو أفضل منه، كصيام يوم عرفة والست من شوال وغير ذلك من الأيام التي جاء في فضلها نصوص مخصوصة. أيها المؤمنون عباد الله، وإذا كان الصيام في هذا الشهر المحرم فضله عظيم، فإن من أعظم الأيام التي ينبغي صيامها والتي جاءت الأدلة في فضلها لهو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر عند جماهير أهل العلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة حين سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وفي رواية قال: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. قال أهل العلم المراد يكفر صغائر الذنوب، فإن كبائرها تحتاج إلى توبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عاشوراء صامه موسى عليه السلام، صامه موسى عليه السلام، وكانت العرب قبل الإسلام يصومونه، ولهذا كان صيام عاشوراء على مراحل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرحلة الأولى جواز صيامه، كان المشركون يصومونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه من باب الجواز، كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء. وأما المرحلة الثانية فهي فرضه ووجوبه والأمر به، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة كما في الصحيحين عن ابن عباس وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ قالوا هو يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل إلى القرى قرى الأنصار خارج المدينة أن من كان صائما في يوم عاشوراء فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم بقية اليوم. قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم العهن، فنذهب إلى المسجد فإذا بكى أحدهم أعطيناه ذلك العهن يلعب به حتى يأتي الإفطار أو يأتي الغروب، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا جاء عن غيرهما الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وهذه المرحلة الثانية. وأما المرحلة الثالثة فإنه لما فرض صيام رمضان، لما فرض صيام رمضان ترك يوم عاشوراء فصار صيامه جائزا. ففي حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا قال من شاء فليصم ومن شاء أفطر. وجاء في حديث سلمة بن الأكوع وجاء عن غيرهم في صحيح الإمام مسلم، فصار صيامه جائزا. وأما المرحلة الرابعة فهي الحث على صيامه، وأنه مستحب من المستحبات وسنة من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فصار مستحبا ليس عاشورا فحسب، بل هو واليوم التاسع من شهر محرم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس قالوا يا رسول الله إن عاشورا يوما تعظمه اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. ثم قبضه الله تبارك وتعالى، فصار صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعا سنة من السنن التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها. فكم فيه من الفضل وكم فيه من الأجر، كم عندنا من الذنوب عباد الله التي تحتاج إلى تكفير ومغفرة. صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، وليس فيه شيء يشرع إلا هذه العبادة الصيام، فلا يشرع فيه الأفراح ولا الأعياد ولا غير ذلك، كما تصنع الرافضة في مثل هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء تعمل تلك الاحتفالات العظيمة مما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، بل هو من البدع والمحدثات. أيها المؤمنون عباد الله، يوم عاشوراء شرع صيامه لحكمة عظيمة، ألا وهي ما ذكر في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا يصومه اليهود، فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق الله فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، فكان لهذا اليوم وصيامه مناسبة عظيمة، وهي ما حصل لموسى عليه السلام مع فرعون الطاغية من ذلك المشهد العظيم. ولهذا عباد الله ينبغي لنا أن نقرأ سير الأنبياء وأن ننظر ما حصل لهم وكيف أن الله عز وجل مكن لهم ونصرهم وأعانهم، وكيف أن أعداءهم وقفوا لهم بالمرصاد وحاربوهم بكل ما يقدرون عليه وبكل ما يستطيعونه. فهذا موسى عليه السلام كليم الله عز وجل الذي أوحى الله عز وجل إليه التوراة وأرسله إلى بني إسرائيل يحارب من صغره ومن أول أيامه، فإن فرعون الطاغية لما رأى في المنام أن هلاكه على يد غلام من بني إسرائيل أمر بقتل الغلمان فلا يبقين أحد منهم، كما أخبر الله عز وجل قال سنذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فقتل الأطفال وبقيت النساء، فلما ولدت أم موسى وضعت طفلها خافت عليه فألهمها الله عز وجل أن تأخذه إلى البحر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فأخذت طفلها فلذت كبدها ووضعته في ذلك التابوت وألقته في ذلك النهر وهي تنتظر فرج الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل قد قدر سبحانه أن يكون هلاك فرعون على يد هذا الغلام، فجعل يسير الأحوال ويقدر المقادير، فذهب بعض آل فرعون ووجدوا ذلك الغلام في ذلك التابوت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فأخذوا ذلك الغلام، فأشارت امرأة فرعون على زوجها أن يبقى عندها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، فجعلوا يبحثون له عن من يرضعه يمنة ويسرة حتى أرشدوا إلى أم موسى، حتى أرشدوا إلى أم موسى هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال الله جل وعلا ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فرجع إلى أمه وجعلت ترضعه بل وتعطى المكافآت والأموال والملابس من امرأة فرعون، وربي موسى عند أمه ورجع إليها بعد ذلك الفراق وبعد أن ألقي في البحر أو في اليم. ولما صار شابا عليه السلام خرج يوما في المدينة فوجد رجلا غبطيا يقتتل مع رجل من بني إسرائيل، قال الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قتل ذلك الرجل وكزه وهو لا يظن أنه يقتل بتلك الوكزة، لم يكن متعمدا لقتله إنما وكزه بتلك العصا أو وكزه بتلك الوكزة فقتل ذلك الفدي، قتل ذلك القمطي. وبعد ذلك تآمر القبط عليه وتحالفوا مع فرعون وعزموا على قتله، حتى جاءه ذلك الناصح الذي قال له: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. خرج من بلاد مصر واتجه إلى الشام، ولما وصل بلاد مدين ووصل وحصل له ما حصل من تلك القصة، يوم أن وجد المرأتين وهما تذودان فسقى لهما غنمهما، وحصل ما حصل من استدعاء ذلك الرجل له وتزويجه بابنته، واشترط عليه أن يرعى له الغنم 8 سنين وإن أتم 10 فمن عنده. فوفى موسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قضى موسى الأجل، قال ابن عباس رضي الله عنه: قضى أوفى الأجلين، أي أنه رعى 10 سنين بزواجه بتلك المرأة. ثم خرج موسى عليه السلام ومعه أهله، وهنا جاء الابتلاء ونزل الوحي وحصل التكليف من الله جل وعلا. فلما قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وعند ذلك ناداه ربه جل وعلا: إنني أنا ربك. قال الله عز وجل: إنني أنا الله الذي لا إله إلا هو. وبدأ الوحي، وأمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون داعية. إلى من؟ إلى الذي طارده، إلى الذي أراد قتله، إلى الذي فر منه. لا بد من أمر الله عز وجل، لا بد من الاستجابة، لا بد من تحمل المسؤولية. فذهب موسى وهو يعلم من فرعون الذي تربى في حجره، والذي عاش في مملكته، والذي عاش في داره، والذي أخذ من نفقته. ذهب إليه يدعوه إلى الله جل وعلا، فرعون الطاغية الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، والذي كان يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلما وصله موسى ووصل إليه ودعاه إلى الله عز وجل، جعل يستهتر ويسخر ويتكبر ويقول: فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى. وتارة يقول: يا هارون أو يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. فلما خاطبه موسى ودعاه إلى الله عز وجل وحذره من عقوبة الله، في آخر المطاف يقول: فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، أي هل لكما رب غيري؟ لأنه يعتقد الربوبية ويعتقد الألوهية ويعتقد أنه هو الله تبارك وتعالى، وجعل يحذر قومه من موسى وأنه جاء ليفسد في الأرض. وقال فرعون: ذروني، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. انقلبت الموازين، فصار الناصحون هم المخطئون، وصار الظالمون هم الناصحون. هكذا إذا كثر الشر وقل الخير وانتشر أنصار الشر وقل أنصار الخير، تقتلب الموازين. ففرعون الطاغية يظهر أنه يدعو إلى الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لما دعاه موسى إلى الله عز وجل توعده بالعقاب وتوعده بالعذاب، وقبل ذلك جعل بينه وبينه موعدا يجمع له فيه السحرة، اتهمه بأنه ساحر يجمع له السحرة لتكون المناظرة الكبرى التي يريد أن يظهر فيها وينتصر على موسى عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فجمع فرعون كيده ثم أتى، جمع فرعون السحرة من هنا وهناك، وأقبل بهم بخيلائهم وكبريائهم، وجاء موسى عليه السلام المؤيد من الله تبارك وتعالى بالوحي، فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ظهر الحق، خصم المبطلون، أيده الله تبارك وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. انبهر السحرة، إنه سحر عظيم، إنه أمر عجيب، لم يستطع أحد من السحرة أن يقاومه لأنه أمر الله تبارك وتعالى. فوقع السحرة عند ذلك سددا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فوقع السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وعند ذلك توعدهم فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبن وقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم من جذوع النخل. فعذبهم كما قال بعض المفسرين كانوا في أول النهار سحرة أشرار وفي آخر النهار شهداء أبرار قتلوا في سبيل الله عز وجل. ولم يعتبر فرعون ولم يستعظ ولم يستفد، وإنما توعد وأزبد وأرغد، توعد موسى بالهلاك والدمار والقتل والتشريد، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأتبعوهم مشرقين، جعل يطارده بخيله ورجله وجنده ومن معه، فخرج موسى عليه السلام ومعه أهل الإيمان ممن رضوا بالله عز وجل ربا وبموسى نبيا ورسولا. خرج موسى ومن معه فارا من فرعون وجنده وجيشه، فلما وصل إلى ساحل البحر كما أخبر الله عز وجل التفت أصحاب موسى فرأوا فرعون وما جمع من الجموع، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا، أين المفر يا موسى؟ كيف نصنع؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. من كان مع الله عز وجل فإن الله معه، ومن اتكل على نفسه وقوته وذكائه وحيلته خذل في أصعب المواطن. قال كلا إن معي ربي سيهدين، الله عز وجل معه، ومن كان الله عز وجل معه فما يضره وإن تجمع أهل الأرض جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كان كل فرق كالطود العظيم. وماذا تصنع تلك العصا بذلك البحر الخضم الواسع؟ ماذا تصنع تلك العصا؟ ولكنه عمل بالأسباب والأمر بيد الله جل وعلا. ففتح ذلك البحر طرقا يابسة كما أخبر الله في كتابه، فدخل موسى ومن معه وجاوزوا البحر. فلما رأى فرعون هذه الآية العظيمة ظن أن المسألة سهلة، فجعل يطارده ويتابعه وحشر جنده وقومه في تلك الطرق في قاع البحار كما أخبر الله جل وعلا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. خرج موسى ومن معه، فلما توسط فرعون البحر ومن معه من الجنود أطبق الله عز وجل عليهم البحر. وهكذا يفعل الله عز وجل بالمجرمين، وهكذا يفعل الله بالظالمين، وهكذا يفعل الله بالمشركين. وإنما هو الابتلاء والامتحان والاختبار والتمحيص. وعند ذلك لما شاهد العذاب والعقوبة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كانت هذه الحادثة وهذا اليوم العظيم في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء في العاشر من شهر محرم، أغرق الله فرعون وقومه وأنجى الله موسى وقومه. فهو يوم عظيم حصلت فيه هذه الحادثة. فينبغي لنا عباد الله أن نستيقظ وأن نعتبر وأن ننزجر وأن نقبل على الله جل وعلا. نحن في عام جديد وعظيم، نحن في عام نستقبله، فلنستقبله بطاعة الله عز وجل وبالإقبال عليه وبالبعد عن معصيته. مضى عامنا الماضي وانصرم وذهبت إلا أيامه ولياليه، فكيف حالنا فيه؟ وها هو العام الجديد قد أقبل من أوله بالطاعات والعبادات والقربات والأعمال الصالحات لمن كان مسارعا ومقبلا على الله جل وعلا. توكل على الله، استقم على دينه، بادر إلى طاعته، اعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر، وأن الله عز وجل كما قال في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكن مع الله جل وعلا يكن معك في سرائك وضرائك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اعمل الصالحات التي بها تبيض وجهك بين يدي الله تبارك وتعالى. إن كنت قد أسأت في العام الماضي فغير المسار والطريق وأقبل على طاعة الله عز وجل. إن كنت قد أخطأت في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي أعمال يديك وسائر جوارحك فعدل أعمالك وأقبل على الله وجدد العهد به سبحانه، وقل يا الله تب علي إنك أنت التواب الرحيم. كم ينادينا الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة أن نرجع إليه وأن نتوب إليه. نحن في زمن عباد الله كثرت فيه الفتن وتلاطمت أمواجها وحصل الشر، والسعيد كل السعادة من أقبل على الله تبارك وتعالى واستقام على شرعه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول لنا ربنا في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.